السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ودن واحدة على نار هادية.
ودن واحدة على نار هادية. النهاردة معانا اعمل الصح، معانا مجلة ممكن، معانا المشاعر وتأثيرها على السلوك. هنبدأ باعمل الصح وهنتكلم عن الإشاعات وتأثيرها على المجتمع.
بعديها هنتكلم مع مجلة ممكن العدد الجديد اللي نزلوه، وبعض المواضيع الشيقة كده فيها دكتور عمرو الفص وفيها شيخ العريفي، وهتبقى حاجات ظريفة ان شاء الله هتتابعوها في المجلة. بعديها بقى سيف،
كمان معانا الاخصائي الموارد البشرية والتدريب استاذ سامي مرسي، هيكلمنا عن المشاعر وتأثيرها على السلوك والعلاقات الاجتماعية. فخليكم معانا دلوقتي، نطلع نشوف احمد سعيد وهو بيتكلم عن انشر الفتنة ولك الاجر. نطلع نشوف ونرجع تاني.
على نار هادية. انا عن نفسي مش بتضايق من البلطجي او من الشمام، على قد ما يخنقني الفايق اللي بيرغي في اي كلام ويقول رأيي. الكارثة دي حصلت من سلفي وقفتي واخوان، اي خبر قاعد بيشير حتى ان كان ده خبر تعبان، والبلطجي مش داري بدماغه ولا بيهمه بلد ولا ناس. طب وانت مثقف ومدقدق، طفن قلمك والكراس، تقعد تكتب ايه يفيد بلدك، واقعد فكر فيه باخلاص. فكر قبل ما تنشر كلمة وبلاش تمشي بالاحساس. انا عن نفسي خلاص مصدق اي مصيبة تشوفها بلدنا، انها دي شيء متخطط من اللي عايز يقفل ثورتنا، واللي هيحدث طوبة هنثبت وهنفضل باصين قدامنا، ولا هنبص ورانا ونهبط ولا حد هيسرق احلامنا. على نار هادية.
الإشاعات أكتر موضوع اليومين دول عامل مشاكل في المجتمع المصري. مفيش خبر بيطلع، مفيش أي حد بيتثبت من أي حاجة، إلا بنلاقي على طول الناس بقت بتنقل الأخبار، وبعد كده عشان نيجي نطفي بقى نار الإشاعة دي نبذل مجهود جامد جدا. ولذلك إحنا النهاردة لما حابين نتكلم يعني كمقدمة عن الموضوع، هنقول ببساطة إن تناولنا للموضوع أو تناول المنهج الإسلامي للموضوع لما جه يحل مشكلة الإشاعات ما اتكلمش على الناس اللي بيصدروا الإشاعة. الاسلام لما جه لا ما قالش لا هنحلام على اللي بيصدره، لان اللي بيصدر الاشاعه نفسه ممكن يكون واحد مش ملتزم، يكون واحد منافق كافر حتى من الاعداء. ولذلك كان حلها مع مين؟ مع المسلمين نفسهم اللي بيتناقلوا الاشاعه بينهم وبعضهم. هي لو اتحلت من المجموعه دي، من مجموعه المؤمنين والمسلمين اللي عايشين مع بعض في مجتمع واحد، ساعتها مش هيكون في اثر الاشاعه.
يمكن الناس تفتكرنا ان او تفتكر ان احنا ما في نموذج مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع المدينه المنوره، ما كانش فيه الاشاعه او ازاي اتعالجت القصه دي. لا، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه اثر تقريبا اشاعه في الاسلام، اثر اشاعه في التاريخ، حادثه الافك، الاشاعه على النبي، على السيده عائشه رضي الله عنها، وازاي كان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس اللي اتكلمت عن الاشاعات. لكن احنا حبينا ان احنا نفصل موضوع الاشاعات او اعمل الصح انك انت تبطل اشاعات بثلاث عناوين رئيسيه او بثلاث علاجات رئيسيه. اول حاجه التثبت من الاشاعه، ثاني حاجه النقل للاشاعه عن الفاسقين وازاي التعامل معاها، ثالث حاجه التفكر في العواقب اللي هتنتج عن الاشاعه دي.
فالتثبت مثلا يعني اللي مثلا انت تقدر تقول التثبت،
التثبت نقدر نقول يعني كمان ان في التثبت محتاجين ان احنا نعرف قول اول حاجه قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني التبين ان انا اعرف الموضوع ده ينفع اصلا، يعني ينفع يتقال ولا لا. كمان في قراءه غير فتبينوا فتثبتوا، يعني ان الكلام اللي انا بسمعه ده هل منطقي، هل يعقل اصلا ان هو يتنقل؟ فيعني وكمان متقسم موضوع التثبت ده بينا، متقسم لامرين.
تمام.
اول حاجه ارجاع الامر لاهل التخصص.
تمام.
بمعنى ان يعني مثلا قول الله تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
صح.
يعني الناس نرجع الموضوع لقول تخصص.
صح.
بنتكلم مثلا عن اشاعه في الاقتصاد هتاثر على سعر الجنيه مثلا قدام الدولار، حاجه
هتلاقي فجاه الناس كلها راحت قلبت خبراء اقتصاد وكل واحد بقى ليه كلام في الدولار والسوق السوداء وبتاع. طب وانت اصلا مش فاهم الموضوع.
ما ترجع لخبير اقتصادي، ما ترجع لموقع اقتصاد. يعني كمان احنا في العصر اللي احنا فيه بقى ما اسهل التثبت. يعني شبكة الانترنت زي ما فيها كتير قوي شائعات، فيها كتير حاجات مصادر موثوق منها، والناس بقت عارفة ايه المصدر الصح وايه المصدر الغلط. بدل ما نقعد نتراقع على الفيسبوك وعلى تويتر وفي التليفونات وفي الاعداد ان مثلا الدولار هيغلى، نلاقي فعلا ان الدولار مش هيغلى وغير بسبب الاشاعة. احنا بناخد مثال، مش بنتكلم على سواء الدولار او على اي حاجة
معينة، حتى اشاعة عن شخص او عن في عرض واحد مثلا، وتلاقي ناس بتتكلم فيها ومحدش تثبت، او حتى رجاله او عمال دخل تليفونية يسألوا هل حصل معاك الموقف ده ولا حصلش. لكن هو يعني في بقى حاجة تانية غير الرجوع لأهل الاختصاص في الموضوع. الحاجة التانية هي التفكر في محتوى الاشاعة نفسها. انت سمعت اشاعة معينة حتى يعني بعد ما رجعت الاختصاص او حتى مش قادر ترجع لسه، فكر في الكلام نفسه، هل الكلام اللي بيتقال لك كلام منطقي مسبب، يعني يعدي على مخك ولا ما يعديش؟ يعني النبي ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث في حديث الإفك قال: إذ تلقونه بألسنتكم. التعبير هنا تعبير غريب، المفروض ان انت لو هتتلقى حاجه تتلقاها باذنك، لكن ربنا سبحانه قال: إذ تلقوها بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. يعني المسافه بالظبط جت من اللسان للبق، يعني المعنى بيقول
ما عدتش
إيه؟
على العقل،
ما عدتش على اي حاجه اصلا، ده هي دوبك جت وطلعت في نفس الوقت. وده كان خطاب لمين؟ ده للصحابه: استلقونا بلسانتكم وتقولون افواهكم ما ليس بها علم. اذا الموضوع ما عداش بالمره على المخ، ده هو من اللسان للفم، ومره واحده راح للناس وابتدى ينتشر واصبحت يعني ايه الشائعه بتشيع ما بين الناس. ولو يعني وحتى وكان يعني بيقال: ولو تفكر الصحابه قليلا لوجد انه من امحى للمحال ان يكون في فراش اطهر الخلق شيء يعيبه. يعني الفطره ان انت جاي لك يعني شائعه عن عرض في عرض السيده عائشه، الطبيعي انك لو فكرت فيها لسانيه تلاقي الموضوع ما ينفعش، سبحان الله، لكن عشان الواحد ما عداهاش على مخه. ف يعني وده الصحابه مع السيده عائشه، فبالكم الوضع اللي احنا عايشينه دلوقتي
ده اللي بيبين لنا في النقطه الثانيه من العلاج. احنا يعني قلنا النقطه الاولى اللي هي التثبت، والنقطه الثانيه الناقل للاشاعه من الفاسقين. احنا نشوف مين اللي بيقول الكلام ده يا جماعه، هل الراجل اللي بيقول ده ينفع اصلا انقل عنه ولا؟ يعني احنا مش العلاج مش بيعالج الراجل ده، لا بيعالج اللي هينقل عنه. فيعني فيقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني ذكر الفاسق هنا ان هو ده فاسق، فانت بتنقل عن فاسق بيتكلم في اي حاجه او في اي موضوع. طب هو تاريخه عندك ايه قبل ما تنقل عنه؟ كمان قد صرح النبي بذلك، ففي صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. يعني ان الانسان كل اللي تسمعه تقوله، كل اللي تسمعه تكتبه على الفيس، كل اللي تسمعه تكتبه على تويتر، كل اللي تسمعه تتصل تتكلمه وتطلع على مداخله على القناه التلفزيونيه نقوله، فبقى ملايين سمعوه. فدي
احيانا على فكره احيانا مثلا مصدر الاشاعه بيبقى ايه؟ ما بقاش فاسق، بيبقى مجهول، انت اصلا مش عارف المصدر، انت سمعت كلمه نقلا عن مصادر وراح قايل لك الخبر مثلا. طب ما انت كده، انت حتى ده كده اكتر من الفاسق كمان، لان انت بقى حاجه مجهوله بالنسبه لك بتنقل عنها. يعني هو ده قمه بقى الايه، قمه الفسق. يعني
كمان ان صفه الفاسق دي ممكن بقى تجي لك انت من الفعل ده. يعني انا اذكر شخص ما خلاص من كتر ما كنت بشوفه على الفيسبوك بيكتب اي حاجه، والله انا اعلم 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 صدق نيته، من كتر ما هو بيكتب اي حاجه اي حاجه اي حاجه بقيت خلاص اصلا ما بقتش ان انا اخده كمصدر، بعد ما كان مصدر بالنسبه لي وهو قريب من الحدث، لكن خلاص هو بينقل اي حاجه. حتى الشيخ السعدي في التفسير بتاع الايه بيقول ان كمان حتى مش كل اللي صح وتتثبت منه في فايده من نشره او في مصلحه من نشره، ممكن يكون الحاجه اللي انت بتنشرها دي فيها ممكن تاذي الناس. فضروري جدا ان انا اعرف انا بنقل عن مين وبنقل ايه، افكر في الموضوع.
جميل. يعني احنا خلينا بقى نختم بالنقطه
الثالثه.
بالظبط النقطه الثالثه، ودي اللي بتتكلم على التفكر في عواقب الاشاعه. لو خدناها حتى من الايه، الايه بتقول تكمله الايه بتقول ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حاجتين اهو، الحاجه الاولى ان تصيبوا قوما بجهاله، انت كده هتجرح اشخاص، هتفضح اشخاص، هتتسبب في خساره الناس في حاجات كتير، مثلا اما بقى اموال من شركات او ناس مثلا تنقطع عن اعمالها او لان انت ما تعرفش يعني مدى توسع هذه الاشاعه واضرارها يوصل لفين. الحاجة الثانية أن تصبح على ما فعلت نادمين، فدي بقى لموجهة للمؤمنين، يعني لو واحد زي ما أنت قلت شريف بينقل وهو مش عارف وخلاص هيصيبه ندم بعد كده في الدنيا، وهيكون ليه عقاب في الآخرة كمان، لأن يعني دي حاجة من الكبائر.
وكثير كثير يا بنا شفناها صفحات كبيرة يعني بتنقل عنها القنوات بعد ما هيجت او ما عملت الاشاعه او ما قالت للناس روحوا في الحته الفلانيه او اخواننا في يعني حتى كمان مش بتكلم حتى بيقول اخواننا بيتضربوا في الحته الفلانيه، فبعد ما اثاروا الناس والناس نزلت، فاما لقوا الناس بتتعور والناس بتموت رجع بقى ندمان على اللي هو عمله.
حصل.
طب ما انت تفكر في حجم اللي انت بتعمله، حجم برنامجك، حجم صفحتك. يعني انا بتكلم على الناس اللي نيتها الخير، بتكلم على الناس اللي نيتها طيبه، عشان مش بوجه كلامي للي اصلا قاصد ان هو يدمر. انا بتكلم انت خلي بالك، انت ممكن تكون مش قاصد انك انت تدمر، بس تدمر بغير قصد، تسوق الناس الى هلاك بغير قصد، وهي دي الاشاعه، دي مصيبه كبيره.
ولذلك يعني لو قلنا في النهايه لو الواحد فكر انه يعمل العقل ويعمل هذه الخطوات قبل ما يجي ينقل اي خبر، اعتقد ان 90% او 95% من الاخبار اللي احنا عاملين لنا كل يوم بنقولها لبعض مش هنتكلم فيها. فيعني احنا بنقول الكلام ده ليه؟ ده ناقوس خطر، يعني هو اذانا كلنا دلوقتي وما زال بيؤذينا كل يوم، نتمنى ان الناس تاخد بالها منه، احنا نفسنا نتمنى ناخد بالنا منه ونتثبت حتى من الاخبار اللي احنا طالعين بنقولها لحضراتكم. وخلاص يعني احنا كده
خلينا نختم بقول الحق سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فيعني وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فناخد بالنا من كلامنا، ناخد بالنا من كل حرف ومن كل كلمه بنكتبها، ان هي يعني معدل انتشارها ممكن يكون اقصى من معدل تخيلنا. دي كانت اعمل الصح عن الشائعات. خلينا نروح بقى الممكن، ولقائهم مع الشيخ زياره الشيخ العريفي ليهم والعدد السادس. ابقوا معنا.
على نار هدي.
ممكن خطوه لبكره، الخطوه السادسه.
لا يا راجل،
مجله ممكن معانا النهارده هيمه او ابراهيم خير الله. ازيك يا ابراهيم؟
ازيك يا شيخ؟
مدير يعني. المدير الاقليمي لمجله
مدير الفني استراتيجي سي او اكس واي زد.
لسه كنا بنتكلم على التعريفات دي جامده قوي، كل واحد بيحط في الكارت بتاعه دلوقتي تايتل او يعني عنوان ليه قد كده.
افريكال مانجر
صح. دي الكلمه الوحيده اللي مفهومه. طيب احنا بوجه عام نبدا بغلاف.
لا قبل الغلاف، هو ايه ممكن دي؟
ايه ممكن دي صح؟
يعني انا سعيد ان انتوا استضفتوني في المطبخ بتاعكم.
يعني انا جبت لك مطبخ هنعملك شاي. انا هبدا اعمل لك شاي، كمل انت وانا اعمل لك شاي.
طيب ممكن احنا كنا عرفناها قبل كده معاكم برضو، ان هي مجله شهريه شبابيه بتخاطب الشباب من سن 15 ل 25 سنه. المجله بتركز على نشر ثقافه التغيير في المجتمع، ونشر ثقافه القيم والاخلاق والاخلاقيات في المجتمع. عملنا لغايه دلوقتي الحمد لله 6 اعداد. احنا من
شهر تصدروا بشكل شهري؟
بشكل شهري، يعني كل 40 يوم. بنطلع كل 40 يوم.
تمام. كل 40 مش كل شهر؟
لا كل 40 يوم. بس عملنا 6 اعداد الحمد لله. وده اخر عدد اللي معاكم ده
عشان انتوا بقى اخوان ولا سلفيين ولا ايه بالظبط؟
ايوه صح.
احنا ليبراليين.
احنا عايزين نقول للناس يا ابراهيم ايه الفرق وده برضو احب انا كمان يعني يكون واضح، ايه الفرق بين ممكن واي مجله ثانيه؟ وليه احنا يعني كودن واحده اخترنا ان ممكن هي اللي تكون معانا ونتكلم عليها او عن اعدادها يعني؟
بص يا باشا، هو مبدئيا يعني تصنيف كلمه سلفيين واخوان والناس الصحه زهقت منها. صوت. واحنا شخصيا زهقنا منها. احنا في الاخر كلنا مسلمين وكلنا
انا اكثر واحد زهقت منها.
بالظبط يعني. فاحنا كلنا في الاخر كلنا مسلمين وكلنا نفسنا صلاح الامه وصلاح المجتمع. احنا كمجموعه في مننا ينتموا لكل الطيارات، في يعني في كل الطيارات، ولكن اجتمعنا على هدف واحد. خلينا بقى نبعد عن الخلافات والصراعات السياسيه اللي موجوده في بين الناس. خلينا نشوف ارضيه مشتركه نقف عليها كلنا.
تمام.
ونحاول نحط ايدينا في بعض ونحاول نعمل حاجه مفيده. الفرق بين ممكن بين اي مجله ان في بعض المجلات بتقدم قيم كويسه جدا ولكن ضرها اكثر من نفعها. وفي بعض المجلات يعني فعلا تتكسف تدخلها بيتك.
تمام.
من الصور اللي فيها، من المقالات اللي فيها، يعني مقالات ممكن في تلاقي مقالة بتدعو إلى الإلحاد، مقالة بتدعو إلى الحرية المطلقة، مش حرية عادية، الحرية المطلقة. ف وتغير بقى الصور، غير ال... غير اللي فيه، يعني في مقالة
بتسمع. كنت لسه هقول لك، لو جيت أصلا من كل ده هتلاقي كمان الإعلان، يعني حتى لو هو ما نزلش صور أو ما نزلش مواضيع، هتلاقي كمان سياسه الاعلان عنده فيها مشكله. بالزبط. الصور لازم يكون فيها مشكله. بالزبط. اعلان عن سجاير يعني.
بالظبط. احنا يعني
انتوا حاطين اطر للكلام ده.
طبعا طبعا، يعني هو مش احنا اللي حاطين اطر دي، الاطر دي موجوده في ديننا، ان انت في حاجات ما ينفع، يعني انت عندك اطر محطوطه في دينك، انت بتضطر تمشي، مش بتضطر، انت بتبقى سعيد وانت ماشي عليها اصلا، وسعيد انت مش عاوز تتخطى الاطر ده. ربنا يبارك
لك. شايفين ان انتوا المجله لو حتى تجي لنا كده على
استاذ بنا،
شكرا والله، شكرا
جدا، نورنا وشرفنا والله. يعني كنا بعمل لك الشاي بس تحس ان انا يعني فخار وسعيد.
روح مكانك يا سيدي،
رسلنا حذرين بقى الله
يكرمك. حاجه ممكن
المجله، بس عاوز اسال، يعني انتوا حاطين في يعني في الغلاف صوره الشيخ العريفي، فانتوا كل عدد فيه شيخ بتحطوه على الغلاف؟
لا لا لا، العريفي له قصه معانا. الشيخ العريفي، هو الشيخ العريفي جه مصر قبل كده زياره، كانت زياره رسميه بدعوه من فضيله الشيخ الازهر،
ده هي.
وراح بقى كده ادى خطبه في عمرو بن عمرو
النعاط، طبعا خطبه شهيره.
وطلع في كذا برنامج تلفزيوني كده، جه بعد كده زياره ثانيه مش رسميه، فما كانش قايل عليها حد، يعني كان يعني الاعلام ما كانش عامل ضجه على الزياره الثانيه، كان نازل يصور
معانا صور للزياره دي لما زوركم هتبقى الناس هتشوفها
ان شاء الله. فكان الزياره الثانيه دي كان نازل يصور حلقات من البرنامج بتاعه اللي عامله على قناه، احدى القنوات يعني فضائيه. وكان عاوز يجيب مشاريع شابه بتدعو الى نشر برضه القيم، ومشاريع بتحاول تنمو بالمجتمع. فراح صور حلقه في دي كابتشينو اللي احنا صورنا فيه اللقاء، التقرير بتاعنا.
دي كابتشينو ده اللي هو الكافيه اللي فيه بعض يعني
الضوابط. انتوا صورتوا فيه؟
احنا صورنا فيه بالفعل، احنا كان لنا معاه حلقه قبل كده،
صورتوا فيه قبل كده. هو راح يصور هناك برضه احلى حلقاته، فاحنا حاطين ستاند بتاعنا في
الكافيه،
ولينا طبعا عيون وجواسيس في كل حته. فعرفنا ان هو بيصور هناك.
مخابرات ممكن؟
فرقه 95 ممكنين. فعرفنا ان هو بيصور هناك، فبعتنا فعلا هناك.
عايزين بس لو الصور تيجي معانا بتاعت اللقاء ده، بتهيألي موجوده معانا. وانتوا رحتوا له الاول في
هو الستاند موجود هناك. فصاحب الكافيه محمد السيد اخذ فعلا عدد وراح اداهوله وهو بيصور. وبعد كده كلمنا، قال لنا ده الشيخ رايح هنا، وانا اديته عدد من الاعداد بتاعتكم. فبعتنا حد من عندنا، بعتنا احمد عبد الرازق وعمرو كامل، هم الاثنين دول بعتناهم هنا.
دول المخابرات. الشيخ العريفي في الكافيه.
كان ساعتها لابسين باضي السوداء والنظارات.
الشيخ العريفي بيقعد في الكافيه؟ دي سؤال برضه. بحب بصراحه، يعني الشيخ العريفي كان قاعد في الكافيه وانتوا مسكتوه في الكافيه. احكي لنا بقى، الشيخ العريفي بيقعد في الكافيه.
الشيخ العريفي والله مثال فعلا للشيخ اللي ماشي، مثال للشيخ اللي هو المودرن اللي بيعمل حياه، يعني بيعيش حياته عادي جدا، طبيعي جدا. فلا بيروح وقريب جدا من الشباب، وحتى انا اسمع ان هو في السعوديه بعد خطب الجمعه بيقف بالساعه وبالساعتين مع الشباب يتناقشوا في مواضيع عامه، يعني تناقشوا في حاجات بتخص الشباب.
فهو لذلك محمد الشيخ العريفي ليه هو بصمته الجديده في كده، ان هو راجل انتهج نهج شبابي، يعني حتى مواضيعه دايما اللي بيتكلم فيها او بيطرحها في المجتمع تحسها مختلفه، حتى المواضيع اللي الناس كلها بيتكلموا فيها تحس طرحه هو دايما مختلف، يمكن عشان قريب من الشباب بقى شويه او كده. هو ده
كمان انا عايز اقول لك، احنا معانا كمان التويتر من الاكونت التويتر بتاع الشيخ العريفي اللي اتكلم فيها عن ممكن تبقى معانا دلوقتي. الاكونت بتاع الشيخ محمد العريفي على التويتر هو اكبر شخصيه عربيه يعني على الاطلاق. بعد دلوقتي النهارده وصل 4,380,000 فلور للشيخ محمد العريفي. هو يعني الشباب حتى بقى من جميع التيارات وفي جميع البلدان العربيه يعني هم متابعينه جدا جدا على تويتر. انا عايز اقول لك لدرجه ان الشيخ العريفي في الحج كان يعني تويتات من الحج بيتكلم عن تنظيم الحج، فالناس حتى لو انت بتعمل تويتر
بيخش على تويتر، بيخش على فيسبوك،
بيخش على تويتر.
يعني فربنا يكرمك. فالمهم ايه، رحنا بعتنا بقى للشباب بتوعنا، وروا له المجله اكتر بقى بتفاصيلها وكده. فراح هو قال لنا طب اتظبطوا معاد مع المعده
ما شاء الله،
وانا هاجي ازوركم، وعاوز اعمل حلقه عنكم. وجالنا فعلا
الشيخ هو بيقرا العدد الخامس اللي قبل اللي قبل ده.
وجالنا فعلا المكتب وصار معانا حلقه ان شاء الله هتتعرض يوم الجمعه الجاي ان شاء الله
في البرنامج هو بضعف
بتاعه
بصمتك
ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 8 دعايه.
لا لا اتفرج على اقرا على اقرا البرنامج على قناه اقرا تمام. طيب عايزين ننتقل بقى من
في المجله بقى
من زياره الدكتور العريفي لمصر والممكن ونرجع الى المقالات. المقالات اللي موجوده في العدد السادس ايه ابرز المقالات الموجوده في العدد السادس يا عبد؟
طيب احنا معانا مقاله اسمها هي
ما ايه بقى احنا جماعه موضوع اللي هو المدير احنا واحد عادي خالص عشان المجله بتقع في السبب احنا بنحب المجله والسبب اللي فيها.
هي مقاله بتاع الدكتور عمرو الفص
تمام.
انتوا كنتوا كتبتوا برضه عندكم على الفيسبوك ان انتوا رحتوا زرتوه في المكتب بتاعه دكتور عمرو الفص.
حقيقي الله يكون موجود معانا دكتور عمرو الفص في حلقه من الحلقات وفي صوره موجوده ودكتور عمرو الفص بيتصفح المجله. بس خلينا نتكلم على المقاله بتاعه الدكتور عمرو الفص. بتتكلم عن ايه اللي هي ايه
اللي هيك مقاله الدكتور عمرو الفص؟ بتتكلم على هو بقاله فتره ربنا يكرمه شغله قوي حته ان ازاي انسان شاب مننا يتحرك من مربع
زي الصوره دي المقاله تمام المقاله
هي ازاي يتحرك من مربع رد الفعل لمربع الفعل. بمعنى ان احنا بنستقبل اخبار كتيره وبنستقبل احداث بتحصل حوالينا بيبقى كل تجاوبنا مع الخبر ده ان هنخش على فيسبوك ونكتب يا اما نقد يا اما
هو كاتب فقط ريتويت يتبعه احساس بانك بطل العالم
بالظبط.
ريتويت يعني نشرها من جديد نشر معلومه
جديده النشر او عادة. احنا على فكره كنا لسه بنتكلم على الموضوع ده شيء من اللي يدخل في الاشاعات ان هو بالزبط. ان انا عايز ريتويت وخلاص عشان ابقى انا عندي السبق
بالظبط. ف وبيقول بقى ان هو انت ازاي انت يعني المفروض تتحرك بقى من الاطار. انت المطار ده المربع ده مربع سهل جدا خلاص عملت عليك كتبت التويتايه او كتبت الكومنت انت عاوز تكتبه وعملت شير وخلاص كانت عليا ومش عاوز اعمل حاجه اكتر من كده. لا اتحرك بقى لمربع تاني. انت لو انت شايف سلبيات حاول تصلحها لو انت شايف ايجابيات اقف معاها وادعمها وابتدي تحرك. في الحركه ديت هتصيبك بعض النجاحات وبعض الفشل. الفشل ده حاجه ممتعه مش حاجه وحشه لان انت اما تيجي تدوق النجاح بعد الفشل بتدوق حاجات ممتعه. فدي يعني ملخص سريع عن المقاله. هي مقاله جميله جدا وانصح الناس تنزل تشتري المجله وتقرا المقاله دي.
ايوه جاي النهارده عشان تنزل تشتري المجله. طيب دي بمقاله الدكتور عمرو الفص ونتنقل بقى المقاله المهمه اللي بعديها.
طيب
غير مقاله الدكتور عمرو
احنا معانا برضو محمد شرف كان بيجي لكم هنا برضو ضيف.
اه طبعا مازال بيجي
مازال بيجي لنا في الجرعات التربيه جرعات حب
والجواز
والعلاقات المقدسه الجواز والعلاقات الاسريه.
هو معانا في المجله عنده باب ثابت في المجله كل عدد
تمام.
فكاتب مقاله في العدد ده بعنوان معرفكش ياض.
معرفكش ياض.
مش فاكرك ياض.
سامع عندكم انا مقاله اسمها ادوجن
ادوجن
فكرتني بستريت فايتر بتاع اللعبه ومقاله اسمها هي ومقاله مش فاكرك ياض. حتى الشكل كمان نفس بتاع المقاله غريب وعجيب. فالموضوع عندكم كمان المقالات قصيره يعني زي كبسولات كده
بالظبط. احنا هي المقاله طالعه معانا على الشاشه
تمام.
هي احنا بنبقى دايما برضه حابين ان احنا نحط مقالات عناوين مترقعه شويه عشان تجذب الشباب انها تقرا المقاله. المقاله بتاعت محمد شرف هو عامل محاكمه تخيليه لاحد الاشخاص في محاكمه وبيتحاكم وكل شويه عاوز يجيب شهود يشهدوا ليه يخش يشهدوا ضده. كل شويه يجيب شهود يشهدوا ليه فيجي الشاهد يقول له انا ماليش ذنب في حاجه ده هو اللي خلاني اعمل هو اللي خلاني انشر الصوره المعينه هو اللي خلاني اقول الكلمه المعينه. فيجي الشاهد اللي بعديه يقول له ماليش دعوه بيك انا مش اكتر انا قلت لك خد الطريق ده وانت خدته. فاهم؟
ده زي فكره محاسبه النفس.
لا هو عامل محاكمه تخيليه بطريقه دراميه. في الاخر بتكتشف ان المحاكمه دي يوم القيامه شخص يوم القيامه واللي بتشهد عليه بقى ما بين صحابه اللي هي بيجي بعد كده بيرص بقى الايات اللي هي بتاعت الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. او مثلا وقالوا للجلدين لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله
الذي انطق كل شيء
الذي انطق كل شيء. فهي المحاكمه التخيليه عاملها بطريقه دراميه جدا وفي الاخر بتكتشف دي محاكمه يوم القيامه والحاجات دي كلها بتشهد ضدك. فعاوز يطلع معنا ان انت استخدم الحاجات دي انها تشهد ليك مش ضدك.
استخدم الحاجات اللي انت بتقابلها في حياتك ان هي تشهد ليك مش ضدك.
والله فكره جميله وتقرب حتى المشهد في يوم القيامه ان شاء الله للذهن حتى لذهن الواحد العادي يعني.
بالظبط بالظبط.
طب جميل، انت بعد كده عندكم بقى مقالة عن محمد محرز.
عن محمد محرز انا محتاج ان اقف شويه برضو مع رحمه الله عليه. مع محمد محرز ده احنا يعني مهما اتكلمنا عليه مش هندي له قدره، مش هيبقى في حقه.
خلينا نوضح للناس برضو قصه محمد محرز اللي بقى يعني الناس اللي مش عارفه الموضوع تبقى عارفاه معانا.
طيب هو محمد محرز هي ما هي المقاله بتتكلم عليه، فبتتكلم عن قصته. محمد محرز شاب عنده 28 سنه، لو شفت صوره هتلاقيه شاب عادي جدا، كان شغال محامي، والفرق بينه وبين اي حد ان هو كان عايش في قضيه، كان عنده قضيه
معانا هي المقاله على
هي طبعا رسومات محمد سامي الكاريكاتير، رسومات محمد سامي، احنا ما حطيناش صور
محمد محمد سامي كان معانا طول الاسبوع اللي فات في اخطاء
اخطاء
الصلاه واخطاء المصلين بالفيديو بالكاريكاتير، فاحنا بنحييه على المجهود الرائع اللي عامله في ممكن وعلى المجهود الرائع اللي كان عامله في اخطاء المصلين.
فهو محمد كان شغل محمد محرز كان شغله قضيه نصره الاسلام ونصره المسلمين ونصره المجاهدين. طلع غزه مرتين يحاول يدعم
ده محمد محرز.
محمد محرز طلع غزه مرتين حاول يدعم هناك المجاهدين هناك، وبعد كده كان ابتدى يتعرف على جماعه سوريين في مصر، فراح قال لهم انا عاوز اطلع جاهد. فقالوا لا احنا مش محتاجين دلوقتي ناس، احنا محتاجين فلوس. محمد محرز راح لم كل الفلوس اللي يملكها ومعاه موبايل باعه، وجاب لدرجه ان حتى زوجته بتحكي بتقول اخذ انبوبه البوتاجاز بتاعت البيت باعها وطلع كل الفلوس لسوريا. فذكرنا طبعا بسيدنا ابو بكر لما طلع الفلوس كلها من اجل
المجاهد، طلع كل ما يملكه،
طلع كل ما يملك. يعني زوجته كاتبه قبل كده على فيسبوك بتقول لك سامنا معناش مليم، طلع كل فلوسه كل ما يملكه للمجاهدين في فلسطين.
ما شاء الله.
في سوريا.
في سوريا.
في سوريا.
أنا آسف،
رحمة الله عليه.
وبعديها في ست شهور بقول لك خلال ست شهور دول كان ابتدى يلعب رياضة ويستعد بدنيا، ابتدى يظبط حاله مع ربنا، مواظب على صلاة الفجر، مواظب على قيام الليل، مواظب على حفظ القرآن. زي ما تقول هو بيعد نفسه ان هو حاجة زي كده. جه بعد كده راح مرة تانية للجماعة السوريين قال لهم أنا عاوز أطلع، فقالوا احنا دلوقتي محتاجين رجال. فراح استفتى أحد العلماء فقال له أنت لازم تستأذن والدك ووالدتك، لان الجهاد في سوريا فرض كفايه وليس فرض عين. فراح استاذن والدته، فوالدته في الاول رفضت، فبيقول لها هو محمد رحمه الله عليه كان عنده موتوسيكل، فبيقول يا امي انا عندي موتوسيكل وعملت كذا حادثه قبل كده، فهل ترضي لي ان انا اموت في موتوسيكل وموت شهيد؟ فقالت خلاص روح يا ابني. زوجته ربنا يبارك فيها يا رب كانت بتشجعه على حاجه زي كده، وكانت يعني بتدفعه للجهاد. ففعلا حجز وطلع سوريا، وما راح هناك اخذوا منهم موبايلاتهم، وكان ليهم مكالمه واحده اسبوعيه. فبعد اسبوع كلم زوجته قال انا طلعت اول عمليه وبفضل الله فجرنا دبابه البشار.
ما شاء الله. ده انتوا الكلام ده انتوا جبتوه من الزوجه نفسها؟
انا زوجتي راحت زارت زوجته اصلا كمان.
زوجتك زارت زوجته؟
وهي مش زوجتي كاتبه مقاله، كاتبه مقاله دينا عليتي، وهي يعني الكلام ده كله زوجته بتكتبه على الفيسبوك، فالكلام كله معروف يعني. فكلم زوجته في التليفون قال لها انا طلعت عمليه وبتاع، ولكن لم ربنا لم يرزقني الشهاده. فقلت له ربنا يرزقك الشهاده بعد عمر طويل. قال لها ليه بعد عمر طويل؟ انا رايح اعمل لكم مستقبلكم، انا رايح ابني لك، هي وعنده بنت صغير، ابني لك انت وبنتنا بيت في الجنه. فما تقوليش بعد عمر، انا رايح اعمل لكم مستقبلكم، فقولي لي ربنا يرزقك الشهاده دلوقتي. وبعد كده طلع العمليه الثانيه وربنا سبحانه يعني رزقه الشهاده. وبفضل الله يعني عرفنا بعد كده ان القناص اللي ضربه تم قنصه وتم قتله. بس محمد محرز كان كاتب وصيته، واحنا كاتبين وصيه في المقاله برضو، يا ريت الناس تقرا، وصيه مؤثره جدا جدا. والعجيب ان هو كان بيكتب وصيته مع زوجته، يعني زوجته قاعده جنب، فيعني زوجه فعلا مثال للزوجه الصالحه القويه اللي بتساعد جوزها على الخير. الحاجه برضو من يعني كرم ربنا ان والدته بعد ما ابتدى سافر سوريا بعديها بكام يوم جالها عمره، قدرا كده جالها عمره، فاستقبلت خبر استشهاده في المدينه المنوره في الروضه الشريفه.
هي كانت في العمره وهو
في الروضه في سوريا. اهو في سوريا. فاللي هو زي ما يكون ربنا بيهيئها انت هتستقبلي خبر فين؟ جنب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني تحضيرا للشهيد ان هو حتى بيخفف على اهله، يعني ربنا رزقها عمره بحيث انها تستقبل خبر شهاده ابنها في مكان يعني في خير بقاع الارض.
بالظبط. وحتى هي ما جت بعد كده مصر، والدته ما جت مصر يعني راح شباب كتير يعملوا استقبال في المطار وقعدوا يقولوا احنا اولادك كلنا. ف فربنا
وفعلا
يرحمه.
عنوان المقاله الفرد الامه،
الفرد الامه،
الفرد الامه، فعلا مناسب جدا جدا لمقاله زي كده. خلينا ربنا يرحم يا رب محمد محرز ويرحم كل شهداء الامه الاسلاميه في سوريا وفي سائر بقاع الارض، وربنا رب يعني يقسم بشار وينصر المسلمين في سوريا وفي شتى بقاع الارض اللي فيها الجهاد يا رب، ربنا يرزقنا الجهاد في سبيله ان شاء الله. خلينا نغير المود ونطلع نشوف حكايه تكعيبه هيمه مش معانا تكعيبه هيمه،
احنا معانا هيمه نفسها.
هيمه وفين هيمه؟
قول لنا هتقول لنا بقى تكعيبه هيمه عشان
طيب احنا برضو عشان قلنا العناوين، احنا بنختار عنوان قلنا هيمه ترعاه ليه تكعيبه هيمه.
ايوه طيب قول لنا
ده برضو عايز نقول التكعيبه نفسها ليه تكعيبه هيمه.
ده حتى البوستر اصلا بتاع تكعيبه هيمه نفسه غريب وعجيب.
ايوه عجيب. ما خلي بقى بعد اقولها في نوري بوستر.
طيب
احنا بنحط اسامي المقالات برضو جينا عند تكعيبة هيمة، انا بكتب كلام هو زجل مش شعر يعني. فطب نسميه ايه؟ فقلت لهم الكلام ده بصراحه انا باجي اقوله امتى؟ لما تبعت تكعيبة العنب لابس الجلابيه الاسواني كوبايه الشاي الثقيله بتاعت العصريه تطلع بقى ايه في مزاج، وسميناها تكعيبة هيمة. انا عارف التكعيبه وبقول الكلام ده. في كل عدد بكتب معنى العدد ده كان بيتكلم عن المسؤوليه. مسؤوليه الكلمه، مسؤوليه الاعلام، مسؤوليه الفن، مسؤوليه كل حاجه. يعني كل واحد انت 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 انت, انت, انت كشريف وكبنا انت عليكم مسؤوليه، اللي انت خلاص تصدرت المجال الاعلامي، اللي بيتصدر المجال الفني عليه مسؤوليه. ف
اسمها ايه التكعيبه بقى؟
اسمها الارهابي.
الارهابي
الارهابي.
انت شايفنا ارهابيين دلوقتي ولا
ايه؟ هقولها لكم. هي بتقول ايه؟ تقول انا الارهابي مقصر جلابيتي وماسك في ايدي سلاح، كله عندي حرام مفيش في شرعي مباح، متجوز 4 زينب وهدى هبة وسماح. انا الارهابي ضارب بوز ومكفراتي اصيل، شراني وكل حقد وغل وكمان بخيل، دقني طويلة ومنعكشة وهدومي واحدة ملهاش بديل. انا الارهابي جاهل وامي وما عنديش دماغ افكر، برتكب معاصي في السر وقدام الناس مفكر، ماشي ورا شهوتي وعلم ناس ما بقدر. انا الارهابي مش هتشوفني غير في الافلام، كذبوا عليك سيناريست وحيد ومشخصاتي امام، لو بعدت عنهم لو غمضت عينك لو سديت ودانك تلاقيني حمامة سلام، لو فتحت عينك لو قربت ليا لو سمعت مني تلاقيني انسان. انا انسان زوج طيب حنون ملتزم بشرع الله باصول من غير جنون، واي انسان محترم تلاقيني عنده زبون. انا انسان صادق امين متبع الرسول، في الشدة تلاقيني جدع وابن اصول، كلامي كله لين موزون موصول. انا انسان ابن بار وجار كريم، ومهما الناس سبوني تلاقيني برضو حليم، واضح وصريح وعمري ما كنت لئيم. انا انسان متبع النبي صادق الامين، احيانا هنصحك واوجهك ولكن بلين، مش زي ما قالوا عني اني عنيف مهين، ما انكرش اني بغلط زي بقيه الناس، لكن يوم ما بغلط بيخلوا سيرتي مداس، خليك يا صاحبي منصف وبلاش وسواس، مش كل ما تشوفني في فيلم سيما تقول ارهابي او عيل ملوش قيمه، انا زي زيك انسان بلا عنوان، بغلط وصيب ولكني في الاخر انسان.
الله الله لميت المعنى الحقيقي للارهاب الفكري اللي بيمارس على
احنا نوري الناس بقى صوره المقاله يعني لو حد بقى يشوف قرب لنا الكاميرا شويه كده.
ده دي صوره المقاله بتاعت هيبه.
لا انا بتعجب فعلا ان سبحان الله، يعني انا احنا كلنا زمان كنا بنتفرج على افلام ومسلسلات، انا مفيش واحد يطلع في مسلسل ملتزم بالدين وملتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع انسان
كويس بدل ما فيش
واحد واحد يا كلهم لازم يكونوا نصابين ومش عارف مكفراتيه ليه يعني،
لان هي رساله كده،
هي رساله
بالظبط.
انا كده انا ما عنديش مشاكل انت مع في اكيد في نماذج وحشه، بس مش هو ده الاساس،
هو مش ده الاساس، بس هو يعني الرساله بتقول ان امسك غلطه لشيخ وعممها وصدر الصوره دي للناس حتى لو كانت صح، بس ما تجيبش كل الصور. هو ده المجتمع
اللي احنا المشكله كمان ان هم يعني اللي بيحاول يعمل كده وصل ان الموضوع بقى يعني زي ستيريو تايبنج او صوره ذهنيه ثابته عند ان هو خلق بالشكل اللحيه او شكل الجلابيه او شكل المنتقبه، بقى حط للمجتمع عن طريق السينما او عن طريق الاعلام شكل معين ثابت يعني، وبيحاول يرسخ لك الصوره الذهنيه للشكل ده. فهي دي
ما زي ما قلت هي مسؤوليه. انت زي ما هتطلع نموذج كده لازم تطلع نموذج لانسان ملتزم متبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانسان محترم، وانسان علاقته كويسه بالناس، وانسان علاقته كويسه بجيرانه وباهله وبيته، انسان ناجح في حياته وناجح في شغله. والنماذج دي كتيره جدا. لكن انك بعد كده في ناس يا جدعان، ما في ممثلين والله بقى لهم 20 سنه ما فيش فيلم هيعمله غير لما لازم يطلع فيه حد كده، حتى لو مش في السياق الدرامي للفيلم لازم يطلع فيه حد كده
يحشر كده
يحشر لازم يحشر واحد ملتحي وبيعمل حاجات
يعني زي ما بيحط مثلا مشاهد خارجه عشان تجيب شباك التذاكر، يحط الصوره ديت ترسخ الصوره الذهنيه اللي هو عايز عايز يوصلها. طيب يعني خلينا نطلع بقى بالحاجه الايجابيه. يعني طبعا انا شايف انك انت في النهايه في رساله ايجابيه. هل الرساله الايجابيه ايه؟ احنا دورنا يعني ايه دورنا كانتوا كاعلام مقروء كالمجله بتاعت ممكن، واحنا كاعلام مرئي الفريق وبرنامج ودن واحده، او اي حد بيعمل اعلام كمان عايز اركز في النقطه دي على اللي بيعمل اعلام، او زي ما كان الشيخ محمد سبعين مقدم ربنا يبارك له لسه كان كاتب ان خصوصا اللي بيتصدروا للاعلام والسقطات اللي بتصدر منهم بتشوهنا. يعني ايه الرساله اللي احنا ممكن نوجهها للكلام للفصيل ده؟
هو مبدئيا احنا كاعلام سواء مقروء او مسموع او مشاهد، احنا لازم نبين الصوره الصحيحه لديننا وللشاب الملتزم وللشاب الملتزم بتعليم دينه. لازم نظهرها زي ما انتوا كده. يعني ايه ليه اخترتوا مجله ممكن؟ عشان انتوا شايفين الناس دي بتقدم قيمه وهدف، يعني ما اخترتوش مجله تانية وهكذا. زائد بقى ان احنا عاوزين نقول للناس كلها عاملني كانسان، ما تعاملنيش كواحد ارهابي او كواحد متخلف او كواحد، ما تعاملنيش كده، مش ما تخليش الناس تانية تضحك عليك، ما تخليهمش يدخلوك في ذهنك صوره معينه وتبقى هي دي مبني كل ردود فعلك على الصوره دي. تقابلني في السوبر ماركت تلاقيك بتخبط فيا وتشتم فيا، تقابلني في الشارع تلاقيك بتشتم فيا، تلاقيني ليه؟
طب ياخد جنبه كانه خايف
مثلا، كانه خايف مثلا. يعني ليه يعني؟ يا سبحان الله. يعني
كان في رساله ثانيه ممكن نوجهها بقى لنفسنا احنا في المعاملات نفسها
بالظبط.
يعني ما هو المشكله ان انت بتتكلم في صوره صحيحه ان الاعلام مثلا رسخ صوره معينه عند الناس، لكن برضه غلطة الشاطر بألف زي ما بيقولوا. يعني لو واحد هديه الظاهري ان هو راجل ملتزم دينيا وملتحي مثلا او كده، لما بيغلط غلطة لازم يكون عارف ان الغلطة دي بتلصق يعني بالتيار كله مش بيه لوحده. فده بننصح بيها نفسنا بقى
وبقى واجهة.
ومعلش احنا عايزين بس ان في حاجة، انت يعني في نقطة ان هو في غلطة، في حاجة غلطة بتلصق، لكن في حاجة مش غلطة، في 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 فصيل دلوقتي او في مجموعه من الناس شايفه ان انا ممكن ارد على الباطل بنفس طريقه الباطل. يعني انا الباطل بينتهك طريقه لتشويه الـ 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 الحاجات الايجابيه مثلا بوجه عام. ما ينفعش ان انا اشوه بقى اللي هو بيعمل كده بنفس طريقته. يعني هي دي مشكله. يمكن انا واحد من الناس كنت بقع في الكلام ده يوم من الايام، ممكن اتريق مثلا على حد اراءه مش عجباني او اكتب عليه كتابات صخره او الكلام ده، لكن هل فعلا ده، هل ده صح؟ يعني هل ان انا
ما نسال معانا حد اهو، انتوا بتتابعوا مثلا اسلوب زي ده في المجله؟
ممكن يعني بتعملوا كده؟
لا طبعا على فكره احنا في ممكن، يعني هو سبحان الله احنا لسه بنكمل مقاله عمرو الفص. ان احنا ما بنردش لقصه الهي، ما بنخشش هي ونكتب نخش وخبط، لا بالعكس احنا بنثر الوجه الصحيح.
بس احنا عاوزين نرد. طيب هنعمل ايه؟
انتوا بقى تردوا.
انا والله لك هو ده بتاع حال الشباب، يعني هم على فكره وبحسن نيه. هو راجل بيعمل الكلام ده بحسن نيه، هو فاكر ان هو كده بيدافع عن دينه، انه بيتريق على شخص او يضحك الناس عليه، او يجيب مثلا واحده المذيعه دي يقعد يسميها اسم معين او كده. هو يرى كده؟
لا مش كده طبعا. احنا يعني بالعكس اقول لك حاجه، يعني انت ممكن تكون شايف انت لسه تقول مذيعه معينه او بعض الاعلاميين، هل انت لو عملت كده بتدعوه لله؟
لا خالص،
ولا هو هينفر منك اصلا؟ هو شخص،
هو وغيره،
هو وغيره بالظبط. هو بالعكس هينفر منك. انت عاوز تدعوه هو لله، عاوز تدعوه الناس اللي بيتبعوه لله، فوري له اخلاقك، وري له سلوكياتك، وري معاملاتك. لكن ولا تلتفت للهجوم، لا تلتفت ليه اصلا. امشي في طريقك، امضي في طريقك، اعمل الصح. خليك انسان صح،
خليك انسان صح واعمل الصح.
اعمل الصح.
دي القيمه اللي احنا هنركز عليها ان شاء الله في ودن واحده الفتره الجايه. هيما عنده تكعيبات ثانيه.
عندي
يعني احنا عارف ان هيما عنده تكعيبات عن الجواز، فخلينا نسمع حاجه عن
طب انا اقول لكم عن الجواز دي. طبعا هي يعني محمد شرف هيزعل مني ان هو كان عاوزني اقول عنده مره كده في احدى يعني كورساته، فمعلش
بيجي عندنا.
طب هي اسمها الحدوته.
جميل.
الحدوته،
نسمع الحدوته.
قصه طويله وحكايه حقيقيه، مشاعر واحاسيس عدت عليا كنت فاكرها بلغتنا ساعتها وهميه، بنات وجروبس، جامعه وصحوبيه، حب وهزار، فالنتاين وهديه، ماسكه ايد وسجارتين فرط في علبه مهريه، خناقه وفركشه وعياط، وترجع لك نص ازازه البرفان والدبدوب اللي جبته لها بالسلف والدنيا غلبان، ومعاهم جواباتك كلها وكاتب لك عليهم انت مش راجل يمان، ويعدي عليك شهر واثنين وثلاثه قول سنه وتنساها وتتعرف على غيرها وتلف وترجع تاني هنا. كل الكلام اللي فات قصه شباب كتير، بس قصص وقتيه عاشوها بحلوها ومرها وافتكروها حقيقيه. اسمع كلام واحد جرب يعيشها بالطريقه دي وزياده حبتين، ودلوقتي متجوز وعنده بدل العيل اثنين
ما شاء الله.
الحب الحقيقي الحب الحقيقي مش هو شويه اللعب ده، الحب الحقيقي ومراتك في حضنك وبتاخد على الحضن ثواب، تاكلها في بقها وتبصها في راسها وهي بتوصلك لحد الباب، تقول لك هتوحشني وتقول لها بحبك وربك مبارك في الاحباب، تعدي عليك مشكله تترمي في حضنها وتطبطب عليك، تقول لك كله يهون يا حبيبي طالما انا والاولاد حواليك، تتزنق في فلوس تقلع لك عقدها وتقول لك ما ترفضش ابوس ايديك. الحب الحقيقي لما تلاقيها بتقول لك اوعى تزعل امك منك حرام، وتجيب لك هديه علشان تديها لها وتحط امك في اعلى مقام، شعور بالحب والدفء والبركه مش هتحسه غير قدام، ودي مش اكل الحدوته ولا هينتهي الكلام، مراتك حبيبتك معاك كمان في جنه الرحمن، صايمين يومين في الحر تدخلوا من باب الريان، هي دي الحدوته والحكايه الحقيقيه، بحبك يا زوجتي وجميلك عليا مش راح انساه مهما طال الزمان بيا.
رساله الى كل
يعني يا زوجتي
مبدئيا قبل هو بس لكل الزوجات اللي بيروحوا يعني كلام
جميل ابراهيم والله رائع يعني
جدا جدا ما شاء الله وروعه يعني تسلم
يا ربنا يبارك لك يا باشا ربنا يكرمك.
التكعيبات دي بتنزل يعني فكره كنت عايز اتناول فكره انك انتوا كمجله عملتوا التكعيبه اللي هي الاولانيه اللي هي بتاعت الارهابي اللي احنا سمعناها من شويه فيديو على اليوتيوب استخدام استخدام مجله لاساليب مختلفه زي اليوتيوب
دي حاجه حلوه قوي انت قلتها.
احنا عايزين التجربه دي هو مش معانا يمكن الفيديو بس هو موجود على اليوتيوب تكعيبه هيما. انا استغربت مجله الناس بتقراها حاجه
دي حاجه كويسه حاجه كويسه جدا طرحت النقطه دي. احنا عاوزين نعمل حاجه جديده برضه ففي حاجه اسمها كيو ار كود. الكيو ار كود ده دلوقتي منتشر على كل البضائع والمنتجات. الكيو ار كود ده بتمسك الموبايل بتسكان الكود
تعرفه
فبيدخلك على لينك واتيفر اللينك انت بتحطه بقى. فاحنا كنا عاوزين ان احنا نخلي المجله ممكن واحد يبقى زهقان من القرايه ما بيحبش القرايه انه يسمعها كمان في حاجات ممكن تتسمع. فعملنا قصه الكيو ار كود ديت ان انت نعمل مثلا حاجه زي التكعيبه نعملها فيديو وعملتها فيديو الحمد لله برده
موجود على
اليوتيوب وحطينا اللينك بتاعها على المجله بحيث انت ايه لو عاوز تسمعها كمان مش تقراها بس تسمعها كمان تخش من الموبايل بتاعك تسكنها وتسمعها. في بعض المقالات برضو ان شاء الله هنحاول نعملها ان انت كمان تساعد ناس زي الصم والبكم ان هم
رائعه
بالظبط ان هو ممكن يبقى نفسه ان هو يمسك مجله بس هو مش عارف فيسمعها يسمع يفيق قراءه للمقالات بصوت طبعا حاجه
مكفوفين دلوقتي بالظبط
تبقى في قراءه لبعض المقالات المهمه في المجله يعني تبقى حد بيقراها ومنزل
وغير يعني المكفوفين وغير المكفوفين هي يعني فكره نفسها حلوه يعني لو المجله موجوده مقروءه وكمان مسموعه ده هيجذب شريحه يمكن اكبر.
يا رب حد يشتريها مننا بس مجالات ثانيه
ان شاء الله يعني فكرتكم وهي الفكره جميله.
طيب سعدنا والله يا ابراهيم باللقاء ده وان شاء الله يتكرر مره
اخرى. انا الشاي بصراحه
لقاء على اي كريم بقى ان شاء الله يكون لي لقاء ثانيه معاكم كمجله ممكن احنا سعداء والله فعلا بيكم
يعني والله يا شريف يا بنا ويا شريف
ان شاء الله ما يستضيفوا ان شاء الله الشيخ العريفي في اي وقت بعد كده يقولوا لنا ويقولوا لوحدهم. شكرا يا ابراهيم نورتنا وسلامنا لكل شباب ممكن و
شكرا ربنا يوفقكم.
عندنا دي كانت فقره ممكن العدد بتاع الشهر ده. الفقره اللي جايه عندنا سامي مرسي استاذ سامي مرسي اخصائي الموارد البشريه والتدريب هيكلمنا عن الذكاء الاجتماعي ازاي ان الشعور ممكن تحوله لسلوك. ما تقعدش في اي حته او اشربوا حاجه
وتعالوا. انا مش فاهم الكلمه بس ممكن نفهمها.
على نار هادية على نار هادية
الذكاء الاجتماعي وتأثير الشعور والمشاعر على السلوك زي الغضب مثلا. يعني ما خلي بقى نرحب استاذ سامي مرسي اخصائي الموارد البشريه والتدريب. اهلا بيك.
اهلا وسهلا بيك.
ايه موضوع الذكاء الاجتماعي ده؟
طيب هو الذكاء الاجتماعي كتعريف عامه في الاول اول حد كتب عن الذكاء الاجتماعي او حاجه بالانجليزي بيقولوا الايموشنال انتليجنس في عالم امريكي اسمه دانيال جولمان. الفكره مبسطه جدا، ازاي ان انا اعرف انا حاسس ايه دلوقتي ماشي، وازاي ان انا اتحكم في الاحساس ده عشان اقدر ان انا اتواصل مع الاخرين بشكل جيد واقدر ان انا اعمل علاقات كويسه معاهم. ده ببساطه يعني
ده ابسط تعريف للذكاء الاجتماعي.
اعرف ايه اللي بيأثر عليا او انا حاسس ايه دلوقتي، والاحساس دوت اقدر ان انا اتحكم فيه ازاي عشان اقدر ان انا اوصل لعلاقات كويسه مع الناس اللي حواليا واللي بتعامل معاهم وهكذا.
انت بتتكلم احساس، مثلا احنا كنا يمكن زي ما الشيف قال الغضب ده مثلا، ده مثال اللي انت بتتكلم فيه مش كده؟ عشان اقرب الصوره
بالظبط. وان شاء الله يا احمد احنا هنتكلم في جزء كبير جدا من الحلقه عن الغضب النهارده ان شاء الله.
طب جميل، قول لنا بقى ابتداء كده يعني موضوع الشعور والاحاسيس، ايه الفرق ما بينهم وازاي ده ياثر على ده ولا اصلا ما بيأثروش على بعض؟
طيب خلينا قبل ما نتكلم عن الجزء ده خلينا نقصر حاجه مهمه جدا. انا عايز اتكلم عن السفينه تايتانيك. حد احنا عارفين
ازاي بقى انا كده اركز معاك.
اوبا انت شفت الفيلم يا شيخ ولا ايه؟
الفيلم ده من زمان قوي يعني، المولود ده يعني من شفته يعني من زمان.
ماشي. الفكره يا جماعه ان كان في سفينه، السفينه التايتانيك دي اتعملت سنه 1912 تقريبا، والسفينه دي كانت اكبر سفينه موجوده في الوقت ده يعني، وكانت السفينه دي غرقت. حد عارف هي غرقت ليه؟ يعني او غرقت ازاي يعني؟
انا رايي ان هي غرقت بسبب الغرور، بسبب غرور اصحابها يعني. لكن هم قالوا ان دي اقوى سفينه في العالم ومعموله مستحيل تغرق، فعشان كده هم ما كانوش اظن اثناء ده ظن يعني اثناء الرحله ما كانوش كير قوي فغرقت.
طب هي غرقت
هي عشان
اللي حصل
غالبا ما استعدوش بقوارب نجاه كافيه مثلا في حاله الحادثه، لان اي سفينه معرضه هي تعمل حادثه يعني، بس غالبا كانت قوارب النجاه مش مكفيه عدد الناس، ففي ناس كتير يعني.
كلامك 100% صح يا احمد. بس هي غرقت عشان هي خبطت في جبل ثلج.
تمام
صح ولا لا؟
تمام.
طيب جبل الثلج دوت المفروض اما خبطت فيه كان الناس بتحسب ان جبل الثلج ده كبير جدا، وهو فعلا كبير جدا. بس في حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان جبل الثلج ده 80% منه بيبقى موجود تحت الميه و20% بس اللي بيبقى فوق الميه اللي ظاهرين. نفس الكلام يا جماعه، البيهيفير او الحاجه اللي احنا بنقول عليها السلوك بتاع الانسان. سلوك الانسان اللي هو اللي بيبقى واضح قدامك، مثلا ان سامي تلاقي سامي بيزعق او سامي بيضرب او مثلا بيعمل حاجه معينه او بيعمل فعل معين، ده السلوك. السلوك ده وراه حاجات كتيره جدا بتاثر عليه، منها اول حاجه المشاعر، الايموشنز بتاعت الانسان ده اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، المشاعر بتاعتنا. الحاجة الثانية الحاجات المعتقدات اللي انا بعتقد بيها اللي هي اسمها البيليف. والحاجة الثالثة القيم اللي انا بؤمن بيها اللي هي الفاليوز، وحاجات كتيرة جدا وطريقة التفكير بتاعتي وهكذا.
كل الحاجات دي بتتجمع بتطلع السلوك اللي الناس ما بتشوفش غيره.
بالظبط. الله ينور
عليك.
يعني الناس
ما بتشوفش كل الحاجات اللي انت ذكرتها دي، لكن بتشوف اللي بيصدر عنها.
ما بتشوفش غيره يا شريف، دي رقم واحد. والحاجة الثانية بتحكم على الناس بيه. خليني اديك مثال على كل واحدة من دول. الايموشنز مثلا او المشاعر اللي انا بحس بيها. لو انا مثلا حاسس بالغضب هتلاقيني دلوقتي ايه؟ بزعق. فالزعيق ده نتيجه لاحساسي بالغضب او الشعور بالغضب. انت كنت بتتكلم من شويه قبل الفاصل عن السيده عائشه، امنا عائشه رضي الله عنها. كان في حادثه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان موجود، والسيده صفيه جابت ايه؟ اكل السيده زينب
يعني. يعني انا مش متذكر
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كسرت السيده عائشه، كسرت الصفحه او الاناء اللي فيه الطعام ده.
بالظبط. النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟
غضبت امكم.
غارت امكم. فشعور الغيره هو اللي ادى لايه؟ للسلوك ده. صح. وهكذا. دي اول حاجه يا جماعه، المشاعر اللي انا بحس بيها.
لكن انا معلش عايز اقف حته يعني، انا اصل الحديث ده يعني بيبهرني يعني. النبي صلى الله عليه وسلم انت قصدك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بصش للسلوك، بص لشعور السيده خديجه، السيده عائشه اللي ادى للسلوك.
بالظبط. الله ينور عليك. طبعا عليه الصلاه والسلام. وهنتكلم في الجزء ده كمان لما نيجي نتكلم عن حاجه اسمها الشعور الاولي والشعور الثانوي. الحاجة الثانية المعتقدات او البيليفز اللي انا بعتقد بيها. ايه اللي بيخلي مثلا واحد يروح ان هو يتمسح مثلا في مقام او مثلا يقول له اشفيني يا فلان او اشفيني يا علان؟
بالظبط.
لان هو عنده معتقد بيؤمن بحاجة ان المكان ده بيشفي، فبيصدر عنه زي سلوك معين ان هو يروح يتمسح في المكان ده.
صح.
فمثلا لو انا عايز اغير الشخص ده، هل اروح اهديله المكان؟
لا طبعا، هيدور على مكان غيره.
الله ينور عليك، ان هو لسه عنده نفس المعتقد. فدي حاجه مهمه جدا.
فانت تعالج المعتقد ساعتها بقى.
الله ينور عليك. البيليف اللي عنده او المعتقد ده اللي هو بيؤدي بعد كده للسلوك.
تمام.
فبعد كده المفروض ان انا لو انا عايز فعلا اتواصل مع الراجل ده او اقدر ان انا اصلح فيه، لازم ان انا اعالج المعتقد بتاعه. والحاجه الثالثه الفاليوز بتاعتي، ان لو انا بامن مثلا بقيم معينه، قيمه زي قيمه الوقت دي، او قيمه زي قيمه التعليم، او قيمه زي قيمه الصدق والاخلاص. لو انا مثلا عندي قيمه اسمها قيمه الوقت، انا بؤمن ان في حاجه اسمها وقت ولازم احافظ عليه، ساعتها هتلاقيني جاي في الميعاد بتاعي. لو ما عنديش القيمه دي هتلاقيني السلوك بتاعي ان انا بتاخر على المواعيد وهكذا. فالحاجات دي كلها بتاثر في السلوك بتاع الانسان.
ليها علاج الحاجات دي؟
الحاجات دي ان شاء الله هنكتبها.
انا عايز بس اقف عند نقطه الوقت انا عشان كده لا انا معلمني انا من الناس اللي علمتني يعني احترام الوقت في حياتي هو سامي. هو سامي مدرب واتش ار في شركه من اكبر الشركات الانترناشونال في مصر. فاحنا كان في السيشن قبل ما ندخل الشركه هو اللي كان بيدربني فيه. كان اللي اتاخر يعني بيتكتب عليه غرامه تاخير مثلا اتاخر على الدخول 30 ثانيه دقيقه فبتتحسب عليه فده ممكن ينقصه في الدرجات. فاثناء التدريب اللي بيحصل ان الناس بتبتدي انت كان التدريب ما كانش ليه علاقه اصلا بالوقت كان ليه علاقه بحاجات ثانيه
كانت حاجه على جنب.
فكان ده انا بصراحه لحد دلوقتي الموضوع ده يعني فضل في ذاكرتي ان كان تاخير على الوقت بيأثر على الانسان
بالظبط طبعا. فالحاجات دي كلها
ازاي الناس يعني او القيمه دي ازاي الناس تغيرها.
ماشي احنا ان شاء الله ممكن نتكلم عن القيم دي بعد كده بس النهارده ان شاء الله احنا عشان نبقى موجودين في سياق واحد يعني ان شاء الله احنا النهارده هنتكلم عن المشاعر يعني.
تمام. طيب احنا يعني نسال بقى سؤال يعني انت كلمتنا دلوقتي عن السلوك والمشاعر وان المشاعر دي هي
اللي بتاثر في السلوك
لو قلنا يعني المشاعر دي تيجي منين بقى وازاي بتاثر على يعني رد فعلي انا مثلا حصل حاجه ونتج عنها سلوك معين يعني اتجاه احداث محدده صحيح التركيبه دي عشان نفهم حتى احنا بنفكر ازاي او بنتصرف ازاي.
طيب هو مش هينفع ان احنا نتكلم عن المشاعر غير لما نتكلم عن المخ. ففي ثلاث حاجات او في ثلاث اجزاء رئيسيه في المخ عايزين نتكلم عنهم. ثلاث حاجات. اول حاجه اسمها العقل البدائي او الريبتيليان برين. تمام. ده مسؤول عن كل العمليات الحيويه اللي بيقوم بها جسم الانسان. اللي مسؤول عن التنفس ان انا بتنفس دلوقتي ومسؤول عن ان القلب شغال وان مسؤول عن الدوره الدمويه والحاجات دي كلها. طبعا لما مفيش اي تحكم فيها خالص الدوره الدمويه بتمشي لوحدها ونفس الكلام القلب بيدق لوحده وبقدر ان انا اتنفس وانا نايم. ده مسؤول عنه حاجه اسمها الريبتيليان برين او بالعربي ساعات بيقولوا عليها العقل البدائي.
تمام.
ماشي. في جزء مهم ثاني
ده النقطه في العقل الاولي والعقل الثانوي.
لا دي حاجه ثانيه يا شريف.
قبل العقل الاولي والعقل البدائي
الشعور الاولي والشعور الثانوي دي حاجه ثانيه.
تمام.
اوكي. فدي رقم واحد. الحاجه الثانيه حاجه اسمها دي هتعجبك قوي يا شريف هتعجبك جدا يعني حاجه اسمها العقل الليمبي او الليمبيك برين او ساعات بيسموه الانيمال برين. ليه سموه او بيعمل ايه الجزء ده؟ العقل الليمبي ده يا جماعه ده
اللي مش كلمه عربي.
لا هم الترجمه العربيه بتاعتها اسمها العقل الليمبي. هو اسمه بالانجليزي الليمبيك برين. وهعمل لك دلوقتي لينك ما بين الفيلم بتاع الليمبي
ليه علاقه بالليمبي
ما انا كنت عايز اوضحها
فعلا هو ممكن اللي عمل الشخصيه فعلا كان يقصد ده او كان يعرف فعلا ان في حاجه اسمها الليمبيك برين ان انت لما تيجي تشوف السلوك بتاع الليمبي بيعمل الحاجتين اللي بيعملها الليمبيك برين. فاللي كان بيحصل ايه بقى ان العقل الليمبي ده العقل اللي موجود عند الحيوانات عشان كده ساعات بيسموه الانيمال برين. الهدف منه ان هو يخليك تنجو بحياتك سيرفايفل ان هو يخليك تنجو. فبيديك او بيغذيك بشعورين او بيغذيك بحاله معينه حاجه اسمها فايت او فلايت. فايت او فلايت مود. فايت يعني ايه؟ ان انت تتخانق ان انت تصارع او فلايت ان انت ايه؟
تهرب.
فلما بتيجي تتحط تحت ستريس الستريس او اي ضغوط معينه مثلا حد مثلا ايه كسر عليك بالعربيه فتلاقي الليمبيك برين يقول لك يديك الفايت مود يقول لك او ان انت تصارع مع الشخص ده يقول لك اشتم الراجل ده.
صحيح.
ويغذيك بالانجر اللي هو الغضب.
تمام.
يغذيك بشعور الغضب. فيقول لك اشتم الشخص ده. او لو مثلا لقيت واحد بمقطوره عمال يزمر زماره جامده وايه وهو خلاص هيخبط فيك فبيديك الشعور بتاع الايه او الفلايت اللي هو اهرب. فبتبعد عنه خالص. وهكذا. ليه بيعمل كده؟
الليمبيك برين ده بيعمل حاجه بيقدر يقيس قوة اللي قدامي اقدر ارسم ولا احسن اهرب
بالظبط
بيقيسها لوحده
لان هو فعلا بيديك الشعور بتاع اللي هو الفايت مود او الحاله ان انت تقدر ان انت فيها تتخانق او تعمل فايت يعني او تصارع او الفلايت مود ان انت تبدا ان انت ايه تهرب. ماشي. فبيحصل هنا ايه بقى ان الليمبيك برين دوت بيغذيك بالشعور ده او بيغذيك بالحاله دي وبيديك معاها الشعور في الفايت مود او في حاله ان انت عايز تصارع مع حد فبيديك الانجر او الغضب خليك تغضب ويبدا ان هو يفرز الادرينالين وهكذا او الفلايت مود يبدا ان هو يديك الايه الفير عشان تبدا ان انت تجري. لو انت خدت بالك من فيلم الليمبي كان بيعمل ايه في الفيلم لما كان بيتحط تحت ضغط بيعمل حاجه من اثنين يا اما مثلا لما بيلاقي ناس اتكومت عليه كتير جدا يروح ايه جاري
يجري.
ايوه. او ان هو مثلا لما يبقى في حاجه مثلا واحد قدامه يروح فاتح له المطوه ويبدا ان هو
يبلطج. ايه
عايز يبلطج عليه. ده الفايت مود. والفلايت مود ان هو بيبدا ان هو يجري من المكان ده.
طب الليمبيك برين دوت نقدر ان احنا نتحكم فيه نغير ردود الافعال اللي بيطلعها دي؟
اه بص يا شريف هي في حاجه مهمه جدا في علم الذكاء الاجتماعي والايموشنال انتليجنس اللي احنا بنتكلم فيه ده حاجه اسمها سيلف اويرنس ان انا اعرف الايموشنز دي جايه منين. وايه الشعور ده بيجي لي في حاله ايه بالظبط. فدي حاجه مهمه
فتعالج بقى الشعور في 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 المنبت بتاعه نفسه
بالظبط. الليمبك برين ده برضو المسؤول عن مثلا انا خليني ارجع مثلا بست سنين ورا، اول مره اديت فيها مثلا ورشه عمل، اول مره جاي اقف فيها قدام الناس مثلا بيبدا الليمبك برين هو مش عايزك تتحط تحت ضغط، هو عايزك تعيش في في بيقولوا بالانجليزي حاجه اسمها لو بروفايل، او تعيش في في بيئه بسيطه جدا ما يبقاش فيها ضغط خالص، حاجه تبقى انت قاعد بتعرف تعملها وهكذا، ما هيش عايز ان هو يواجه الناس والحاجات دي كلها. اول مره دخلت فيها ادي فيها تريننج او ادي فيها تدريب لحد يعني، لقيت ناس كتيره جدا بتبص لي، فالليمبك برين بدا يشتغل او العقل الليمبي بدا يشتغل، فيبدا يقول لي هو انت ايه اللي جابك النهارده ما تروح، عايز يخليني ايه تجري. ان انا افلايت ان انا اجري
اعتذر
بالظبط او اعتذر.
فعلا الواحد قبل ما يطلع مثلا في حاجات معينه كده يقول لك يعني انت ممكن تعتذر، قول له تعبان يعني فعلا بالزبط. بيقعد يكلم الواحد
ناس كتيره برضه يا شريف على فكره، انا برضه وانا جاي في في العربيه بتاعتي يعني على الهوا ان انا جاي النهارده طالع على الهوا، فالليمبك برين برضه بيبدا يشتغل. انت على فكره مش هتقدر توقف الليمبك برين او مش هتقدر توقف الحاجات اللي بيقولها لك، لكن تقدر ان انت تتحكم فيها وتبقى عارف فعلا ان الحاجات ديت كلها سلبيه. فهو عمال يقول لي يا سلام انت هتطلع النهارده على الهوا مثلا.
تخيل بقى لو غلطت بقى وشوف بقى الناس بتتفرج عليك قد ايه.
الله ينور عليك. ففعلا فدي حاجه مهمه جدا ان هو عايز مش عايز يحط تحت ضغط خالص، فيبدا ان هو يغذيك بالفير اللي هو الخوف، او لو في موقف ثاني يبدا ان هو يغذيك بالغضب. طيب هل العقل الليمبي ده يا جماعه ده كلها حاجات سلبيه؟ لا، ده في حاجه ايجابيه في العقل الليمبي، ان هو زي ما قلت لك ان هو حاجه سرفايفل، ان هو بينجيك ساعات من مواقف معينه. لو في عربيه جايه عليك بسرعه كبيره قوي انت بتعمل ايه؟
تروح ناطط بعيد مثلا،
مره واحده بتروح ناطط صح كده؟
تيجي تتحدى هيشوكك بدبوس او حاجه، بتلاقي ايدك بتبعد او نار هتتلسع بتلاقي ايدك بتبعد لوحدها
بالظبط، بتلاقي نفسك بتفلايت او ان انت بتجري. فدي مهمه جدا في الليمبك برين. طيب قلنا حاجه ثالثه مهمه جدا، حاجه اسمها الراشونال برين ماشي، او الهيومن برين اللي هو موجود في المصيه هنا. ده اللي هو العقل اللي فيه التفكير بتاعك وفيه القيم بتاعتك وفيها الحاجه اللي بيقول عليها كرياتيفيتي اللي هي الابتكار وهكذا. في تقريبا بيبقى في ديالوج او في حوار ما بين الليمبك برين وفي حوار تاني ما بين الهيومن برين او العقل اللي انا بقدر ان انا افكر فيه او اللي انا بقدر ان انا افكر بيه. بيبقى في حوار رايح ما بين الاثنين. اول مثلا ما حد بيكسر عليا بالعربيه الليمبك برين يقول لي اشتم الراجل ده مثلا او اكسر عليه، فيجي الراشونال برين او العقل اللي انا ببدا ان انا افكر فيه
ده هو ممكن عليه العقل الواعي مثلا
او هو في العقل الواعي، واللاواعي ده برضو موجود في في الهيومن برين.
دي يمكن الحاله العامه اللي الانسان بقى عايش فيها طول الوقت يعني، اصل انت بتتكلم على سواء الليمبك برين ده حاله استثنائيه مثلا لمواقف معينه مش كده؟
بالظبط.
احنا بنتكلم على الهيومن ده اللي هو او النصيه دي هي خلاص ده اليوم العادي بقى بتاعك يعني
بالظبط،
واللي بيصحح واللي بيصحح له
بيصحح للليمبك برين فعلا.
تمام.
يبدا اقول له لا ده على فكره انا شتمت الراجل دوت مش يعني ممكن ان هو يشتمني او دي مش اخلاقي ان انا اعمل كده وهكذا. فبيبدا في حوار ما بين الاثنين. نفس الكلام مثلا انا جاي النهارده الحلقه عند حضراتكم، يبدا الليمبك برين يقول لي يا سامي انت هتطلع على الهوا. طب يعني ممكن حد تقول كلمه وحشه تخلي شكلك وحش، لان هو الليمبك برين ده مش عايز ان يبقى شكلك وحش.
تمام.
ماشي، ومش عايز يتحط تحت ضغط خالص،
هو عايز يبقى عايش في سلام كده وبيس
فاللي بيحصل يا شريف ان الهيومن برين او العقل اللي انا بفكر بيه يبدا يقول له لا خلي بالك انت النهارده جاي هتبدا ان انت تتعرف على ناس جديده، هتبدا تقابل شريف اللي انا بقالي كتير جدا ما شفتوش، هبدا ان انا اتعرفت على احمد، اتعرفت على ابراهيم بره من شويه، الناس هتبدا تعرفني من خلال التلفزيون وهكذا. فبيبدا ان هو يقول لي على الحاجات اللي هي تقدر ان هي تخليني الحاجات اللي تقدر تشجعني ان انا اجي المكان ده. بيفضل في حوار رايح جاي ما بين الاثنين دول، وعلى قد ما بتقدر ان انت تغلب بقى حاجه من الاثنين دول بيبدا ان انت تاخد القرار بتاعك وبيطلع السلوك بتاعك.
طب انت قلت على اساس انك انت تقدر تغلب واحد من الاثنين، تغليب الشتيمه ولا عدم الشتيمه كمثال، او اي بيجي على اساس ايه؟ يعني انا غلبت الليمبك برين ولا غلبت العقل الطبيعي بتاعي او العقل الواعي؟ ده بيجي على اساس ايه بقى؟
حلو. طيب بص يا شريف، خليني برضه اصلك حاجه مهمه جدا، ان العقل الليمبك برين ده يا احمد اسرع بكتير جدا في اتخاذ القرار
طبعاً.
من للاسف الهيومن برين في ساعات كتيره جدا حاجات انا بعملها ما بتعديش اصلا على الهيومن برين ده. يعني ببدا ان انا اخد رد فعل ان انا مثلا اشتمت حد او حد كتب لي على الفيسبوك حاجه ضايقتني خلتني شكلي وحش قدام الناس، فببدا ان انا ايه ارد عليه يغذيك يغذيك بالفايت، وبتبدا ان انت تكتب حاجات كتيره جدا وتبدا ان انت تبدا تشتم الشخص اللي قدامك وهكذا، والحاجات ديت اصلا ما بتعديهاش على 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 دماغك خالص.
صح.
الحاجات دي كلها
لسه معلش انا اسف.
اتفضل يا شريف.
بنتكلم في الاشياء
الرباني بتاع
اللي هو تلقوناه بالسنتكم وتلقوناه بافواهكم، يعني ان الانسان كان بياخد الحاجه بلسانه ويقولها بقه اللي هي الاشاعه تحديدا يعني
بالزبط.
من غير ما يفكر فيها. بالظبط على طول تاكد
حديث الافك برضه ان هو يعني بيقول لو الصح يعني كان الشيخ سعدي بيقول في التفسير ان هم لو عدوا الكلام دوت على عقولهم ما كانوش قالوه ما كانوش اتكلموا في عرض السيده عائشه. فهو فعلا يعني بيبقى رد الفعل من الليمبك برين ده يعني سريع جدا.
بالظبط. وعلى قد ما بتقدر يا شريف ان اقدر ان انا اغلب واحد عن الثاني ازاي؟ طبعا ان انا ابدا ان انا اسجل الردود افعالي، ودي هنتكلم فيها بعد شويه عند الغضب ان شاء الله.
يعني جميل. طيب احنا يعني انت من ضمن الحاجات اللي قلت لنا عليها في النص كده الشعور الاولي والثانوي، ايه الفرق بين الاثنين؟
بالظبط. من الشعور او المشاعر اللي انا بحس بيها في حاجه اسمها البرايمري ايموشن والسكندري ايموشن اللي هو الشعور الاولي والشعور الثانوي. خلينا اديك مثال. تخيل مثلا شريف ان حمزه راجع الساعه 2 بالليل ماشي، اللي هو ابن حضرتك يعني، وكان في وقت مثلا في حظر تجوال وبتتصل بيه في التليفون ما بيردش عليك. اول ما بيفتح الباب ويخش بتعمل فيه ايه؟
لا هو مش ممكن يحصل لي حاجه قبل ما يفتح الباب ويخش يعني في وقت. لا يعني بيبقى شعوره طبعا غضب.
بالظبط. طيب انا عايزك بقى ترجع 5 دقائق قبل ما يفتح الباب. كان مثلا متعاد مع والدته، كان شعورك ساعتها ايه؟
خوف.
الخوف
والقلق.
والقلق ده اسمه الشعور الاولي. وفي حاجه ثانيه اسمها الشعور الثانوي. الشعور الاولي اللي هو الخوف او القلق.
لا الخوف
ده اللي نسبته كبيره جدا، ده زي اللي موجود تحت المايه، زي ما كنا بندي مثال لجبل الثلج من شويه. ده الشعور دوت بيبقى اللي بيبقى واخد نسبه كبيره جدا من اللي انت حاسس بيه. وبعد كده اول ما هو ما بيجي بيبدا ان يتحول الشعور دوت لشعور ثاني ثانوي اللي هو الغضب. وتبدا ان انت يعني تزعق له مثلا، او ساعات بتبدا ان انت تضربه. لكن المفروض لو انا فعلا ابدا ان انا يبقى عندي معلومات عن اللي انا حاسس بيه، لو انا مثلا قدرت ان انا اعرف ان انا دلوقتي الشعور ده شعور اولي ولا ثانوي. يعني المفروض ان الاب اول ما الابن يخش من الباب، لان هو كان اصلا الحاجه اللي كانت غالبه عليه
هو خايف عليه،
اللي هو خايف عليه ان هو ياخده بايه؟
بالحضن.
المفروض ان هو ما يضربوش. فمن الحاجات المهمه جدا برضو من السيلف اويرنس ان انا اقدر اعرف مشاعري ماشي عشان اقدر ان انا اتحكم فيها بعد كده، لازم اعرف الشعور الاولي والشعور الثانوي. المفروض ان الاب ما كانش يضرب الولد ده بالعكس. لا هو كان خايف عليه.
هو كان خايف عليه، دي حاجه مظبوط 100%.
او قلقان عليه.
يعني بغض النظر يعني انا خايف عليه، بس انا اول ما شفته قدامي ما تملكتش نفسي. يعني ما هو يعني خلينا عاوزين نقول حاجه يعني منطقيه للناس. انت كنت خايف عليه قوي لان خايف ان يكون حصل له حاجه، بس انت برضو متضايق منه ان هو ما بلغكش ان هو متاخر الساعه 2.
ونقطه ثانيه ان غير انت بقى كمان دخل تفكير جديد في العقل الواعي، انا بقى عايز اربيه ان هو ما يعملش كده تاني.
خدت بالحضن مش هرجع بعد كده.
فاهم قصدي؟ ممكن سلوك التربيه ده يطلع غلط. انا مش بتكلم ان ده سلوك صح او سلوك غلط، بتكلم ان انا دخل معايا عامل جديد ان انا عايز افكره ان انت مش هينفع تعمل كده تاني، وتحطنا مثلا في الخوف والقلق ده عليك تاني.
حلو.
انا برضه لحد دلوقتي انت اتكلمنا عن الليمبك برين وتصرفاته السريعه، تغليب الفكر او الشعور الاولي او الثانوي، او تغليب الليمبك برين او الهيومن برين، التغليب ده عن ده، هو ده اللي عايز اعرفه بيه ازاي.
دي احنا هنتكلم فيها يا شريف ان شاء الله يعني في خلال الحلقه. تمام. بس خليني برضو امشي في نفس السياق عشان اقدر ان انا اوضح لكل المشاهدين يعني الموضوع كله
بطريقه ثالثه ان شاء الله. نربطه ببعض. طيب تمام.
فلو هرجع تاني للمثال برضو السيده عائشه. السيده عائشه كان عندها شعور اولي اللي هو كان ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال غارت امكم. والشعور الثانوي اللي حصل كان ايه؟
كسرت الحاجه.
كان الغضب ان هي كسرت الحاجه وهكذا.
تمام.
لكن النبي عليه الصلاه والسلام لان هو كان فعلا عارف ايه الشعور الاولي اللي عند السيده عائشه اللي هو الغيره. فدي الفكره يا جماعه، دي الفرق ما بين الشعور الاولي والشعور الثانوي. نفس الكلام لو حد مثلا بدا ان هو يخش على بيقدم في وظيفه جديده، او قدر ان هو يقدم في كذا وظيفه مثلا وما قبلش، فبيبقى عنده شعور اولي اللي هو احساس الفشل، ان هو حاسس ان هو فشل او فشل في كذا حاجه. ده بيؤدي بعد كده لشعور ثانوي ان هو بيكتئب.
هذا الموضوع الوظائف ده بس اللي هيكون معانا في حلقات تانية بقى منفصل، احنا متفقين عليه، بس خلينا الراجل اللي اكتئب لما قدم في وظيفه وفشل، وده طبعا بيحصل يعني كتير، ايه بقى يعمل ايه؟
ده ان شاء الله ممكن ساعتها شريف زي ما انت بقولت ان احنا هنتفق بعد كده ان شاء الله في حلقات تانية نقدر ان احنا نتكلم عن برنامج اسمه كن مستعد مثلا. ان احنا نقدر ان احنا باذن الله يعني ناهل الشباب ان هو يبدا ان هو ازاي ان هو يدور على وظيفه معينه، وازاي ان هو يبقى مؤهل للوظيفه دي، وازاي ان هو يخش فعلا المقابله ديت ويقبل فيها ساعتها
ان شاء الله. نعملها فقره مستقله كده ونكون يعني نمشيها بكذا عنوان، ان احنا ازاي الشباب يكونوا مستعدين للوظائف، يعني ان شاء الله تكون حاجه كويسه جدا. فنكمل مع الذكاء الاجتماعي.
دي مهم جدا ان انا اعرف ايه الشعور الاولي والشعور الثانوي. طيب. عشان يعني مثلا ايه، فممكن حد يجي يقول لك ايه، يا ريت والدي يبقى مثلا قاعد يتفرج على الحلقه دي دلوقتي. مثلا حد من الشباب اللي قدنا في السن او اللي بيتاخروا. لكن انا عايز اقول له ان هو زي فعلا والدك ان هو مثلا كان محتاج ان هو يعرف ان هو يغلب الخوف مثلا، وان هو ياخدك بالحضن اول ما تيجي، عايزك انت برضه تلتمس له العذر، ان انت تبقى عارف ان هو بيعمل كده، او الغضب ده ظهر لان هو كان ايه اصلا؟
خايف عليك.
كان خايف عليك.
تمام.
وخايف عليك بسبب حاجه معينه ان هو مش عايز يفقده، لان الانسان بيبقى عنده حاجه اسمها الانتماء، ان هو بينتمي لعيله معينه او حاجه اسمها البيلونجنج نيد وهكذا.
هي الفطره اصلا يعني الاب يعني مرتبط
طبعا.
طب جميل، يعني ناخد بقى من المشاعر كده او مخزن المشاعر او الذكريات هو المخ، وده يمكن اللي بيأثر على معظم التصرفات. فانا انا انا المشاعر بتتحوش عندي من وقت للتاني، فاحنا عاوزين يعني نعرف يعني ايه بقى ايه قصه مخزن المشاعر دي او الذكريات في المخ، يعني ازاي نستثمرها في حاجه زي كده.
حلو. الذكريات عامه بتاعت المشاعر دي يا جماعه بتتخزن في مكان في المخ اسمه الاميجدلا. الاميجدلا دي
معظم مصطلحات كتير قوي يا سامي.
اه ما هو
لخبطنا اصلا نفسنا يعني.
الاميجدلا دي هي كلمه لاتينيه معناها بالعربي او الترجمه بتاعتها بالعربي حاجه اسمها اللوزتين، دي موجوده في المخ.
تمام.
الاميجدلا دي ان هي كلمه لاتينيه يعني ملهاش، هي الترجمه بتاعتها على طول ان هي اللوزتين لان هي حجمها زي اللوزه يعني.
تمام.
الاميجدالا دي يا جماعه دي بتتخزن فيها كل المشاعر اللي انا مريت بيها من وانا صغير لحد ما الانسان يموت بعد كده. بتتخزن لك المشاعر نفسها وبتخزن لك الموقف اللي حصل فيه الحادثه او الموقف اللي حصل فيه ان انت حسيت بالمشاعر دي. خليني اديك مثال. احنا عارفين الحادثه الشهيره جدا بتاعه مايك تايسون لما عض هوليفيلد من وداه.
اه طبعا.
ماشي. العالم اللي هو الف كتاب الايموشنال انتليجنس اللي هو دانيال جولمان كان كاتب في الكتاب الحادثه دي وكان بيفسرها يعني. فكان كاتب قال ايه بقى؟ قال ان الماتش اللي عض فيه مايك تايسون هوليفيلد من ودانه ده كان فيه قبليه ماتش من 8 شهور، يعني ده كان تاني ماتش يلعبه. اول ماتش لعبوا بعض مايك تايسون مثلا او هوليفيلد بعت لمايك تايسون قال له انا عايز اقابلك والعبك مثلا ماتش ومش عارف ايه وهغلبك، فقال له طب نتقابل مثلا في المكان الفلاني الساعه كذا، ولعبوا الماتش الاولاني. هوليفيلد كسب في الماتش ده. ماشي. بس هوليفيلد عمل حاجه يعني ضايقت مايك تايسون جدا، ان هو كان بيضربه بالروسيه في الماتش ده كذا مره ولدرجه ان هو كسر له مناخيره، ودي اصلا مش مسموعه في الملاكمه. فمايك تايسون طبعا كان غضبان جدا ازاي ان هو يعمل كده وخسره اللقب بتاعه وهكذا. فلعبه بعديها بثمان شهور تاني عشان هو عايز يستعيد اللقب بتاعه القديم. فتقريبا في الجوله الاولى او الجوله الثانيه لما مايك تايسون او لما هوليفيلد بدا ان هو يضرب مايك تايسون بنفس الطريقه تاني. فبدا الاميجدلا تاخد الشعور اللي حصل في نفس الموقف ده. مايك تايسون قبل كده حس بالغضب وحس بالظلم لما بدا ان هو هوليفيلد ده يضربه في مناخيره وكسرها له. فمايك تايسون ايه اللي حصل ساعتها؟ ان هو بدا ان هو اول حاجه بيفتكر الموقف، لان العقل بيخزن الحاجات في ملف او المواقف دي في ملفات. افتكر الموقف او الاميجدلا بتخزن الموقف نفسه وبتغذيه كمان بالشعور اللي حسه في الموقف ده. فبيبدا ان هو ياخد رد فعل معين، حس بالغضب الليمبك برين واحد او العقل الليمبي بدا ان هو يديله الغضب ده، فراح عاضد هوليفيلد من ودانه.
يعني قابل التصرف بتاع هوليفيلد بتاع الضرب بالدماغ بتصرف او اقبح منه او اقوى منه اللي هو بتاع ان هو عض له لدرجه ان هو قطع ودنه.
بالظبط بالظبط. فالفكره يا شريف ان المشاعر دي بتتخزن في المكان ده اللي هي الاميجدلا. طبعا بعد كده لما بتيجي تتعرض لموقف تاني مشابه للموقف ده بيبدا يدور في دماغك هو الموقف ده ايه الشعور المرتبط بيه، المفروض انت بتعمل ايه في الموقف ده. الموقف ده مش لازم تكون اتعرضت له، ممكن تكون شفته في الميديا، ممكن شفته مع حد تاني. يعني مثلا موقف لما حد بيكسر عليا بالعربيه يجي يدور في الاميجدلا اللي هي مخزن المشاعر دي. الموقف بتاع العربيه ده ايه الشعور المرتبط بيه؟ شعور مثلا الغضب. يبدا ان هو يغذيك بشعور الغضب. مثلا يا شريف لما بتيجي تروح في مكان قبل كده انت
احنا عايزين يعني نخش كده بقى في الغضب ده منفصلا. ايه هو اصلا الغضب؟
طيب الغضب يا شريف كان في ارسطو، او قبل ما اتكلم عن الغضب يعني في حكمه كويسه جدا لارسطو بيقول لك اي حد ممكن يغضب، بس ان انت تغضب مع الشخص الصح في الوقت الصح وللهدف الصح. ماشي. دي حاجه مش سهله جدا ان اني وان كان بي انجري، يعني اي حد ممكن يغضب. اتس سو ايزي، دي حاجه سهله جدا كلنا بنغضب.
تمام.
بس الغضب لما تيجي تغضب لازم تغضب مع الشخص الصح وفي الوقت الصح وللهدف الصح. ماشي. الغضب ده بيحصل نتيجه ايه يا جماعه؟ نتيجه حاجه معينه بتحصل او حادثه معينه بتحصل، زائد حاجه ثانيه مهمه جدا اسمها الافكار السلبيه السيئه. هديك مثال. تخيل يا شريف الموقف بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي احنا كنا بنحكيه من شويه مع السيده عائشه. احنا قاعدين مع بعض دلوقتي مثلا، او قاعدين رحنا احنا الثلاثه عند واحد زميلنا مثلا، والشخص دوت مثلا كان عازمنا على الغداء. جت زوجته راحت ايه؟
طيب احنا نقف بس المثال نحكيه لوحده، هنطلع فاصل ونرجع ايه بالمثال والغضب لوحدهم، ففاصل سريع ونرجع تاني. اوكي.
على نار هاديه
ما زال كلامنا على المشاعر والاحاسيس وكنا وقفنا عند
موقف السيدة عائشة. سبت يبدأ المرة دي ما يعني ما براحتك.
انا بدي معاك خلاص.
اضيع لنا الوقت الباقي كتير كده.
لا لا بدي الوقت دلوقتي
كنا بنتكلم في موقف السيدة عائشة لما
انا كنت بقول ان تخيل الموقف دوت لو حصل مع حد تاني. مثلا احنا رحنا عند حد من زمايلنا عازمنا على الغداء. فراحت مثلا جت مراته راحت الاكل ده كله راحت ايه؟ رميه على الارض. المفروض زوجها كان هيعمل ايه؟
مش عايز اقول لك هيوديها عند ابوها لو راجل كويس. مش عايز احكي لك هو ممكن يعمل ايه.
او ان هو يروح واخدها نص ويوقعها على الارض وهكذا. صح؟ طيب هو عمل كده ليه؟
عشان هو غضب من اللي حصل. اتحرج قدام اصحابه
مثلا. اتحرج قدام اصحابه. الله ينور عليك. هو في حاجه مهمه جدا في الغضب. الغضب ده بيكون من حاجتين. اول حاجه الحدث نفسه ان هي مثلا رمت الاكل على الارض، والحاجه الثانيه الافكار السيئه اللي جات له من الحدث ده. بمعنى ان هو اول حاجه جت على دماغه اول ما هي رمت الاكل ده، هو ما يهموش ان الاكل اترمى على فكره، او الحدث نفسه ما يهموش بقدر هي الناس هتقول عليا ايه، هو انا شكلي كده قدام شريف وسامي واحمد هيبقى عامل ازاي. فبيبدا ان هو ايه يضربها، او ان هو ياخد او يغضب فبيبدا ان هو يزعق لها وهكذا. نفس الكلام مثلا لو انت مديرك في الشغل جه مثلا قدام زمايلك وراح مزعق لك، انت ما يهمكش هو زعق لك ولا لا، انت اللي يهمك يقول لك ينفع يكلمني كده قدام الناس. فاللي يهمك دي حاجه اسمها الافكار السيئه او الافكار السلبيه السيئه. نفس الكلام مثلا لو واحده مثلا قاعده مع جوزها وجوزها مثلا كلمها كلمتين مش كويسين قدام اهلها، فيقول لك ازاي يكلمني كده قدام اهلي. ما يهمهاش هو قال عليها ايه، بس اهم حاجه ان ازاي هو كلمها كده قدام اهلها وهكذا. فدي حاجه يا جماعه مهمه جدا في الغضب. دي عامله زي العود الكبريت اللي انت بترميه على البنزين. الحدث نفسه ما بيهمكش كتير قوي اكتر من الافكار اللي بتجيلك السيئه.
هي افكار صحيحه.
هي افكار صحيحه اه. فالفكره عشان تقدر انت تتحكم في الغضب يا احمد لازم ان انت تبدا ان انت تقلل من الافكار دي. عشان كده في حاجه مهمه قوي انا ممكن ان شاء الله يعني احطها على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، او لو ينفع ان انا ابعتها لكم
خالص يعني على ودن واحده هتكون موجوده ان شاء الله.
ماشي. اسمها سجل الغضب. سجل الغضب ده بيعمل ايه بالظبط؟ دي بيتكلم عن حاجات او بيسالك اسئله مهمه لازم ان انت تبدا ان انت تسجلها. اول حاجه بيسالك هو الغضب ده انت اللي كنت غضبان ولا حد تاني اللي كان غضبان؟ يعني الغضب ده انا اللي كنت فعلا في الحادثه دي انا اللي كنت غضبان ولا شريف مثلا اللي كان غضبان؟ ماشي. الحاجه الثانيه ايه الموقف اللي سبب الغضب؟ والله مش عارف انا كنت ماشي انا وحماده ابن خالتي مش عارف قابلنا مين راح قال لنا ايه. هبدا ان انا اكتب الموقف. لازم اكتب الحاجات دي. الموقف اللي سبب الغضب. بعد كده اكتب الافكار السيئه اللي جت على دماغي اول ما الموقف ده حصل، لان مهم جدا عشان اقدر ان انا اتحكم في الغضب ده ابقى عارف هو ايه الحاجات ايه الكبريت اللي بيترمي على البنزين عشان يبدا ان هو يخلي دماغي تشتعل وابدا ان انا اغضب. لازم ان انا اكتب الافكار السيئه دي. والله اول ما جت كذا انا قلت هم شكلي او قالوا عليا حاجه معينه وهكذا. ابدا ان انا اكتب الافكار دي. وبعد كده اكتب الناتج من الغضب ده على نفسي وعلى الاخرين. انا اول ما عملت حاجه زي كده مثلا رحت متخانق معاه راح ضربني فانا طلعت مثلا بايد مكسوره. اول ما غضبت الغضب ده كان نتيجته ان انا ايديا اتكسرت مثلا. وعلى الاخرين مثلا كان معايا مش عارف اهلي ومش عارف اهلي زعلوا مني لان انا اتخانقت معاه المفروض ان انا ما كنتش اتخانق وهكذا. كل ما ابدا اسجل الحاجات دي يا شريف انت كان سؤالك في الاول ازاي ان انا اغلب الهيومن برين او العقل ان انا اقدر افكر بيه عن الليمبيك برين. كل ما تبدا ان انت تكتب الحاجات دي وتكتب الموقف اللي انت تعرضت ليه او الموقف اللي حصل فيه الغضب والافكار السيئه اللي جات لك، لان بجد يا جماعه لازم ان انا عشان اقدر ان انا اتحكم في الغضب لازم ابدا اتحكم في الافكار دي.
هو انت كده بتصنع الذكريات وده اللي انت عايز تعمله، فتسترع للذاكره حدث معين اللي هو حصل قبل كده بكل الايه بكل التوابع بتاعته لما يحصل موقف ده مره ثانيه، مش كده؟
بالظبط. فالفكره كمان الله ينور عليك يا احمد اما يحصل الموقف ده مره ثانيه ابدا ان انا افتكر النتيجه النهائيه هو ايه اللي حصل لي عليا او ايه اللي حصل ليا وعلى علاقتي بالاخرين.
تمام.
فالكلام ده مهم جدا بيخليك بعد كده ان انت تبقى تقدر تقيم المواقف دي. هو المفروض فعلا ما كنتش عملت ده. لا ده انا مثلا بدل ما كنت زعقت له مثلا المفروض ان انا كنت ما غضبتش وبدات ان انا اعمل حاجه ثانيه. فده مهم جدا يا شريف. اللي انا عايزه منك كمان ان انت اول ما تملى الورقه دي، الورقه دي فيها كذا تقدر تكتب فيها كذا موقف، تبدا ان انت تمسك الورقه دي وتقطعها. عارف ليه؟ عشان تقرر من هنا ورايح ان انت مش هتعمل الحاجات دي تاني.
ما يقعدش عليك نفس النتائج
دي. طب انت ما تنصحش ان انا اقعد اقرا الورقه دي مثلا كل فتره يعني بحيث ان اتذكر دايما تبقى دايما النتائج ولا الواحد ما بينساش خلاص يعني؟
لا هو انا مش عايزك تقرا الورقه دي كل فتره، ان انت عايز مش عايزك تاكد الحاجات ديت ان انت تعملها تاني. انا عايزك ان انت تفرغها عشان تبدا ان انت تحللها وتبدا تحلل الموقف نفسه انت نتيجته كانت عامله ازاي، وبعد كده تبدا ان انت تقطع الورقه دي لان خلاص الكلام ده انا هاخد قرار انا مش هعمله تاني. الفكرة يا احمد او الحاجة المهمة جدا يا شريف ان سامي مثلا او شريف او احمد مش معاه عطية سحرية هقول لك شريف ما تغضبش مثلا، لا هي اسمها سيلف كنترول، ان انا ابدا من نفسي اتحكم في نفسي. الحاجات دي لازم تبقى جاية من خلالك انت. فالحاجات اللي بتساعدك ان انت تتحكم في مشاعرك ان انت تبقى عارف المشاعر دي جاية منين، وقدرنا ان احنا نعرف عن الليمبيك برين وان هو بيخليك تعمل المشاعر ديت لان هو عايز يخليك ان انت تنجو بنفسك او مش عايز تتحط تحت ضغط، فبيبدا يغذيك بالشعور ده. نفس الكلام لما بتيجي تسجل الغضب دوت والنتيجه بتاعته في الاخر طلعت ازاي، ان شاء الله نقدر نحط ديت على الصفحه بتاعتكم النهارده. ده بيساعدنا ان احنا نقدر نتحكم في المشاعر بتاعتنا.
تمام.
النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
في واحد جاله في يوم من الايام قال له يا رسول الله اوصني، قال له ايه؟
لا
تغضب. قال له يا رسول الله اوصني لا تغضب، قال له يا رسول الله اوصني لا تغضب. وفي حديث ثاني عن الرسول عليه الصلاه والسلام برضو قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد
الذي يملك نفسه عند الغضب.
بالظبط كده. في حاجه مهمه جدا يا شريف النبي عليه الصلاه والسلام برضو كان بيقول عليها، كان بيقول يعني لو في واحد غضبان يحاول هو يغير الحاله اللي هو عليها. يعني مثلا لو انا غضبان دلوقتي واحنا في القعده بتاعتنا دلوقتي المفروض بدل ما انا قاعد اعمل ايه؟
اقف مثلا. أقوم.
أقف.
صح.
او لو انا واقف
اقعد
اقعد لازم ان انا اغير الحاله اللي انا ايه صح. عليها
صح. ممكن اتوضى.
بالظبط. نفس الكلام طبعا الغضب من الشيطان والوضوء بيبدا ان هو ايه يقلل الغضب.
طيب هو الذكاء علم الذكاء الاجتماعي كمان في شويه نختم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، يعني دي قيمه ممكن الانسان وهو بيكتب النتائج بتاع الغضب دي يحط النيه دي في دماغه ان هو يعني حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. مش هنقدر بقى نسالك عن كيف نبني علاقات جيده مع الاخرين، دي هنخليها للحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا.
متشكر جدا
ليك يا سامي والله، شكرا على حضورك والموضوع الثري ده وكلنا مواضيع اخرى ان شاء الله.
شكرا يا احمد والله.
متشكرين بقى يعني المشاهدين الكلمة اللي بتتحبها يا شريف. ونشوفكم بكرة ان شاء الله في نفس الوقت.
وانا اللي ادعو. السلام عليكم.